بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها المستمعون الكرام في هذا المسجد المبارك في يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان المبارك لعام 43 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، رمضان والقرآن بينهما صلة عجيبة، كيف لا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة في ليلة 17 من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم في 40 من عمره، أذن الله عز وجل للنور أن يتنزل، فإذا جبرائيل عليه السلام آخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده، وهكذا نزلت أول آية في هذا الكتاب العظيم في هذا الشهر المبارك، وهكذا شهدت أيامه المباركة اتصال الأرض بالسماء وتنزل الوحي بالنور والضياء، فأشرقت الأرض بنور ربها وانقشعت ظلمات الجاهلية الجهلاء. ومن قبل ذلك شهد هذا الشهر نزولا آخر، إنه النزول الجملي، إنه نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة القدر، قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، رواه النسائي والحاكم. وقال ابن جرير نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم على ما أراد الله إنزاله إليه. إنها أيها الإخوة نعمة عظيمة، نعمة نزول القرآن، نعمة لا يسعها حمد البشر، فحمد الله نفسه على هذه النعمة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهكذا إذن شهد شهر رمضان هذا النزول الفريد لكتاب الله، ومن يومئذ ارتبط القرآن بشهر رمضان، شهر نزول الخيرات الذي هو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن ذلك التاريخ، وشهر رمضان هو شهر القرآن. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال الإمام ابن رجب دل هذا الحديث على استحباب دراسة القرآن ومدارسته والاجتماع في ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وفي حديث فاطمة عليه السلام عن أبيها أنه أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين كما في البخاري. هو قال رحمه الله وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلا دليل على استحباب الإكثار من التلاوة في ليل رمضان، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل ويجتمع فيه الهم ويتواطأ فيه القلب واللسان على تدبر آيات الله. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقد كان للسلف رحمهم الله اجتهاد عجيب في قراءة القرآن في رمضان، بل لم يكونوا يشتغلون فيه بغيره. وكان الزهري إذا دخل رمضان يقول إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان عبد الرزاق يقول كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وقال الحكم كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم. وقال سفيان كان زبيد إذا اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. وكانت لهم مجاهدات في كثرة الختمات، رواها الثقات الأثبات رحمهم الله. فالأسود كان يسرد القرآن في رمضان كل ليلتين، وكان قتادة إذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث ليال، وإذا جاءت العشر ختم في كل ليلة. وقال ربيع بن سليمان كان محمد بن إدريس الشافعي يختم في شهر رمضان 60 ختمة ما منها شيء إلا في صلاة. وكان مجاهد رحمه الله يختم القرآن في رمضان فيما بين العشاءين، وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. وهذه أخبار تدل على حرص السلف على كثرة قراءة القرآن. فإن قال قائل أيهما أفضل، أن يكثر الإنسان التلاوة أو يقللها مع التدبر والتفكر؟ اسمع ما قاله النووي. قال النووي والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان من أهل الهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني. وكذا من كان له شغل بالعلم وغيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين يستحب أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه. ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هذرمه. وأما حديث ابن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفقه من قرأ القرآن أقل من ثلاث، فقد أجاب عنه الأئمة فقال ابن حجر قال ابن رجب رحمه الله تعالى إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك، وأما في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان خصوصا في الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر أو الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من قراءة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره. وقال ابن حجر تعليقا على هذا الحديث وثبت عن كثير من السلف أنهم قرأوا القرآن دون ذلك، وكان النهي عن الزيادة ليس على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس على الوجوب، وعرف ذلك من قرائن الأحوال التي أرشدت لها السياقات. قال النووي أكثر العلماء أنه لا تقدير في ذلك، إنما هو بحسب النشاط والقوة، فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والله أعلم. وإن قال قائل هذا الذي ذكر لا يقبله منطق ولا فكر، فإني أقول له ما قاله الإمام اللكنوي رحمه الله. قال فإن قلت بعض المجاهدات مما لا يعقل وقوعها، قلت وقوع مثل هذا وإن استبعد من بعض الناس فلا يستبعد من أهل التقى، فإنهم أعطوا من ربهم قوة وصلوا إليها بفضل منه ونعمة. وقد سبق ذكر كلمة ابن رجب
التي قرر فيها أن مثل هذا الاجتهاد سائغ في الأزمنة المفضلة والأماكن المفضلة، وأما على سبيل المداومة على طول العام فالأولى للمؤمن ألا يختم القرآن في أقل من ثلاث، وإن لم يكن ذلك ممنوعا. قال الذهبي: ولو ترى ورتل في أسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضيا، فالدين يسر، فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأثورة وعند الصلاة والنوم واليقظة والسحر مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله مع الأمر بالمعروف وإرشاد الجاهل وتفهيمه وإنكار المنكر ونحو ذلك، لهو شغل في شغل عظيم جسيم، ولهو مقام أهل اليمين وأولياء الله المتقين. فمن كان كذلك فليحمد الله تعالى على فضله. وفي رمضان يجتمع الصوم والقرآن، وهذه صورة أخرى من صور ارتباط رمضان بالقرآن، فيدرك المؤمن شفاعة القرآن لقيامه بالقرآن وشفاعة الصيام لصيامه. جاء في الحديث: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. وجاء في الحديث الآخر: يجاء بالقرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك. واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه: جهاد بالليل على الصيام وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين وفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. ومن اختصاص شهر رمضان بالقرآن صلاة التراويح، فهذه الصلاة أكثر ما فيها قراءة القرآن، وكأنها شرعت ليسمع الناس كتاب الله مجودا مرتلا، ولذا استحب للإمام أن يختم فيها ختمة كاملة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، ويؤيده ما جاء في أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه حذيفة أتاه في ليلة من رمضان فقام يصلي، فلما كبر قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها، ثم ركع يقول: سبحان ربي العظيم، مثل ما كان قائما، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، مثل ما كان قائما، ثم سجد يقول: سبحان ربي الأعلى، مثل ما كان قائما، ثم رفع رأسه فقال: رب اغفر لي، مثل ما كان قائما، ثم سجد يقول: رب سبحان ربي الأعلى، مثل ما كان قائما، ثم رفع رأسه فقام، فما صلى إلا ركعتين حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة. وعمر رضي الله عنه قد أمر أبي بن كعب رضي الله عنه وتميما الداري رضي الله عنه أن يقوم بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئتين من الآيات في ركعة، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وفي رواية أنهم كانوا يربطون الحبال بين السواري ثم يتعلقون بها، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاثة أيام، وبعضهم في كل سبعة أيام، وبعضهم في كل عشرة أيام. وكل هذا يدل على طول القيام وطول الصلاة من أجل تلاوة القرآن وتعطير ليالي شهر رمضان بآيات القرآن. وإذا كان هذا شأن القرآن في رمضان فما أجدر العبد المؤمن أن يقبل عليه ويديم النظر فيه. وإني أقترح على الأخ المؤمن الصادق أن يجعل له مع القرآن في هذا الشهر مسارات. المسار الأول مسار الإكثار من قراءة القرآن وتكرار الختمات، فيجعل الإنسان لنفسه جدولا ينضبط به بحيث يتمكن من ختم القرآن في هذا الشهر مرات عديدة، ينال خيرها وينعم ببركتها. المسار الثاني مسار التأمل والتدبر، فيستفتح الإنسان في هذا الشهر ختمة طويلة المدى يأخذ منها في اليوم صفحة أو نحوها، مع مراجعة تفسيرها وتأمل معانيها والتبصر في دلالاتها واستخراج أوامرها ونواهيها، ثم العزم على تطبيق ما فيها من العمل ومحاسبة النفس عليه. ولا مانع أن تطول مدة هذه الختمة إلى سنة ونحو ذلك حتى يخرج بقراءة متدبرة مفسرة يتعلم فيها الأحكام. ولذا يقول الصحابي الجليل ابن عمر: كنا نتعلم العشر آيات فلا نجاوزهن حتى نعلم ما فيهن من العلم والعمل. والمسار الثالث مسار الحفظ والمراجعة، فيجعل لنفسه مقدارا يوميا من الحفظ ومثله من المراجعة، وإن كان قد حفظ ونسي فهي فرصة عظمى لتثبيت الحفظ واسترجاع ما ذهب. ولست بحاجة إلى أن أذكر المؤمن بمنزلة حفظ القرآن وأنه دليل على رفعة صاحبه، فالقرآن يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أخي الكريم، ها قد عرفت من فضل القرآن ما قد عرفت، وعلمت من ارتباط هذا الشهر الكريم بالقرآن العظيم ما قد علمت، فلم يبقى لك إلا أن تشمر عن ساعد الجد وتأخذ نفسك بالعزم وتدرك الغنيمة وتتذرع بالصبر وتكون مع القرآن. لا بد أن تكون مع القرآن. عباد الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي بقيته للعابدين مستمتع، هذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهركم ويسمع، وهذا القرآن الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا صيام يصان عن الحرام، فكيف ينفع ذلك؟ فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولنتب إلى الله تعالى، ولنعزم على تدارك أيامنا واستثمار أوقاتنا، ولنشمر عن ساعد الجد في تلاوة كتاب ربنا. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين.